بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول: لا يكون البطال من الحكماء، ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند هذا الأثر في قول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: لا يكون البطال من الحكماء، ولا يرث الزناة ملكوت السماء. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعزاه ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان إلى الإمام أحمد في كتاب الزهد، ونسبه إلى قول عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر من كلام وهب رحمه الله تعالى قد جاء معناه في أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما هو عند وكيع في الزهد وعند هناد وابن المبارك كذلك. قال ابن مسعود: إني لأكره أن أجد الرجل فارغا، إني لأكره أن أجد الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. وهو الذي يتوافق مع قول وهب: لا يكون البطال من الحكماء. فابن مسعود رضي الله عنه كذلك يقرر هذا الأمر، هو أن البطال أو الفارغ الذي لا هدف له ولا غاية من هذه العيشة في هذه الدنيا، تجده يذهب ويأتي ولا هدف له، بل حياته سبهللة، كما جاء في ما ينسب إلى عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أجد الرجل سبهللة، يعني لا رغبة له لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. وهذا الذي قد عبر عنه وهب بالبطال. وهذا الأمر قد حذر منه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهي البطالة، وهي عدم إشغال النفس بخير الدنيا أو بخير الآخرة، بل ترك النفس هكذا من دون عمل، لا عمل لأجل الدنيا ولا عمل لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. تمضي عليك الليالي وتمضي عليك الأيام والأشهر والسنوات، ولا يزداد المؤمن في دينه ولا في دنياه من الخير الذي أباحه الله سبحانه وتعالى له. وهذا الذي أشار إليه وهب ابن منبه رحمه الله تعالى قد حذر منه كذلك شرعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه في الصحيح، قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكد ويعمل ويكسب رزقه من عمل يده. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كذلك في الحديث الصحيح في البخاري قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال والحكمة في تخصيص داود بالذكر لأنه كما هو معلوم أنه قد جاء أن الأنبياء كان منهم النجار ومنهم الخياط ومنهم كذا ومنهم كذا، وما منهم إلا وقد رعى الغنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكمة في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه يا داود إنا جعلناك خليفة، إنا جعلناك في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى قد جعله ماذا؟ قد جعله خليفة في هذه الأرض. قال الحافظ وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. فإذن في هذه الأحاديث ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في أن يكون المسلم مشتغلا في دنياه بما يعود عليه من الخير مما أباحه الله سبحانه وتعالى له. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسأله منها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بصره وخفضه فرآهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي ماذا؟ مكتسب. لذلك كان عمر رضي الله عنه مما يؤثر عنه أنه كان يقول مكسبة فيها دناءة خير من سؤال الناس، يعني قد يكون العمل فيه من استنقاص لهذا المسلم أو طالب العلم، لكن مكسبة فيها دناءة خير من سؤال الناس، خير من سؤال الناس. وإني لأرى الرجل يعجبني فأقول هل له حرفة، فإن قالوا لا سقط من عيني، فإن قالوا لا سقط ماذا؟ من عيني. يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى لعطاء الخرساني يقول كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنيا غيرهم، وكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم اليوم فينا يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم. أي انعكس الحال، صار البعض ممن يطلب العلم يريد دنيا الناس وما عندهم من تكريم في هذه الدنيا. قال فأصبح أهل العلم اليوم فينا يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعهم عندهم، من سوء موضعهم عندهم. فالبطالة تورث الحاجة للناس ولا يستغني صاحبها عن الناس، فيتذلل إلى الناس ويطلب ما عندهم من دنياهم فيقل قدره عندهم، وإلا لو أنه كفى نفسه وعمل وكد وكسب من كسب يده لاستغنى ماذا؟ لاستغنى عن دنيا الناس وما احتاج إليهم. جاء في وصايا لقمان الحكيم لابنه قال يا بني استعن بالكسب الحلال، استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال، ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من ذلك استخفاف الناس به. وأعظم من ذلك استخفاف الناس به. فالناس إن احتاج إليهم الإنسان قد يجد منهم ما هو فيه، ما فيه انتقاص لحقه وما فيه إذلال له، أما إن استغنى عنهم واكتفى بما عند الله سبحانه وتعالى فإنهم يبجلونه ويضعونه في موضعه. لذلك على العبد أن يقصر حاجته عند الله سبحانه وتعالى، ويجعل حاجته إنما هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ويطلب الغنى من ربه سبحانه وتعالى، ويتكفف ويبتعد عن سؤال الناس. فالناس إن احتاج إليهم قد يجد منهم المذلة، لكن إن استغنى عنهم واكتفى بربه سبحانه وتعالى واستغنى بربه عز وجل فإنه كافيه سبحانه وتعالى. وهذا القول من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: لا يكون البطال من الحكماء، لأن العلماء قد استغنوا عن الناس كما قال وهب، واستغنوا عن سؤالهم، وقصروا حاجتهم وطلبهم وسؤالهم لله سبحانه وتعالى، فلذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا ماذا؟ وكانوا من الحكماء العلماء. ثم كذلك قال رحمه الله: ولا يرث الزناة ملكوت السماء، ولا يرث الزناة ملكوت السماء. جاء في بعض الروايات: لا يلج الزناة ملكوت السماء، لا يلج الزناة ملكوت السماء، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو سبحانه الذي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى، يرفع إليه. وأما الخبث وكل شيء خبيث فإنه بعيد عنه سبحانه وتعالى، ولا يلج ملكوت السماء كما قال وهب. وهذا الأمر قد قرره أهل العلم في كتبهم، ومن أجمل من تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، إذ ذكر كلاما بما معناه أن أعظم النجاسات وأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم تليها بعد ذلك كبائر الذنوب، والكبائر متفاوتة، والكبائر متفاوتة في الجرم وفي الخطورة وفي الشناعة. وأعظم هذه الذنوب الكبيرة ما ذكره أهل العلم هو الزنا، الزنا واللواط، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم بعشق الصور المحرمة، عشق ماذا؟ الصور المحرمة. فهذه النجاسة وهي نجاسة الزنا ونجاسة اللواط أغلظ من غيرها من النجاسات فيما يلي ماذا؟ فيما يلي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم يليه بعد ذلك هذه النجاسات، وأغلظها هي ماذا؟ هي نجاسة الزنا واللواط، لأنها كما يقول أهل العلم تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، تضعف القلب وتضعف ماذا؟ توحيده جدا. قال: لهذا ترى أكثر الناس إشراكا وارتكابا للشرك بالله سبحانه وتعالى أكثرهم وقوعا في هذه المحاذير، وهي ما يتعلق بالزنا وما يتعلق باللواط. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة ماذا؟ أكثر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما امتدح نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان يوسف عليه الصلاة والسلام أكثر توحيدا لله سبحانه وتعالى كان أكثر بعدا عن هذه النجاسات، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليقترب منها، لأن الله سبحانه وتعالى صرف عنه ماذا؟ صرف عنه هذا السوء. فإذا عشق الصور المحرمة هو كما يقول أهل العلم هو نوع تذلل لها، نوع ماذا؟ تذلل لها. فقد يقدم العاشق محبتها على محبة الله سبحانه وتعالى ويبتغي مرضاة هذه الصور التي قد عشقها وهي مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإلا فمحبة الرجل لأهله وزوجه هذا مما قد أباحه الله سبحانه وتعالى. أما عشق الصور المحرمة والتي يقصد بها ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه والتي قد تفضي به إلى الزنا والوقوع في الحرام، فهذه كلها مما حذره ربنا سبحانه وتعالى من الوقوع فيها حتى لا يقع في هذه في هذه الفواحش التي قرنها الله سبحانه وتعالى بالشرك به عز وجل. قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن هو بعيد كل البعد عن الوقوع في هذه الرذائل، وهو من أبعد الناس عن هذه القبائح، بل المؤمن حريص على أن يصعد عمله الصالح إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون طيبا في نفسه طيبا في دعائه ليرتفع دعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى وعمله الصالح إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن القلب كلما كان يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان من هذه الفواحش أبعد وكان منها أكثر حذرا وخوفا من الوقوع فيها. لذلك كلما عظم التوحيد في قلب العبد وكلما عظم التعلق بالله سبحانه وتعالى في قلب المرء كلما كان أبعد عن هذه الرذائل. وهذا ينبهنا إلى أمر هام، وهو أن المسلم عليه إن أراد البعد عما فيه انصراف قلبه إلى الملذات وإلى الشهوات وإلى الأمور المحرمة أن يهتم بأمر توحيده لله سبحانه وتعالى وتعلقه بربه عز وجل، لأن قربه من الله ومعرفته بالله سبحانه وتعالى وأنسه بربه سبحانه وتعالى فيه انشراح لصدره وفيه بعد عن هذه الرذائل وهذه القبائح التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن معقل قال: قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس: ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث عبد الصمد بن معقل قال: قدم عكرمة الجند، والجند هي مدينة في اليمن شمال تعز، مدينة معروفة، وقد يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى هذه الأماكن فكان معلما لهم رضي الله عنه وأرضاه. قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا، وجاء في رواية أخرى أهدى له جملا، أهدى له ماذا؟ جملا. والنجائب من الإبل هي ماذا؟ هي يعني خيار الإبل، لها قيمة كبيرة عندهم تساوي 60 دينارا. فقيل لطاووس: ما يصنع يعني هذا المولى وهذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ يعني كما جاء في بعض الروايات أنه يكفيه الشيء اليسير، يكفيه ماذا؟ يكفيه الشيء اليسير، فلماذا تكرمه هذا الإكرام؟ فيقول: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟ أي أن هذا الرجل قد ملئ علما، وهو يحمل علم من؟ يحمل علم حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه. فلا تريدوني أن أدفع له هذا الأمر الذي ترونه مبالغا فيه، بل هو ماذا؟ قليل في حقه وفيما يحمله من العلم الغزير. وعكرمة رحمه الله تعالى قد سبق أن ذكرنا شيئا يعني في ترجمته، ومما يعني يجمل بنا أن يعني نذكره هنا ما حكاه البخاري رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل عن عكرمة، فيها ماذا؟ مسائل عن عكرمة. فجعلت كأني أتباطأ، يعني لم يعني يعرف حق هذا العالم، أو أنه يعني قد يعني استهان بهذا الأمر، فقال: فجعلت كأني أتباطأ، فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس، هذا أعلم الناس. وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال حبيب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي خمسة: طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء، خمسة من كبار أئمة سلف هذه الأمة. قال: اجتمع عندي خمسة: طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة المسائل، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهم، ما يسألانه عن آية إلا ويفسرها لهم، حتى نفذ ما عندهما. فلما نفذ ما عندهما جعل يقول: نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا. بدأ يزيدهم ماذا؟ يزيدهم من العلم ما لم يسألوه. وهو لو يعني يتأمل المتأمل في هذا، يتحدث مع من؟ وهو يجالس من؟ يجالس كبار الأئمة الذين قد ملئوا علما، فهو يقدم ماذا عليهم في السؤال وفي العلم. فهل مثل هذا الذي قد ملئ علما، هل هو قليل في حقه أن يعطى نجيبا ومن خيار الإبل ما يساوي 60 دينارا؟ لذلك أهل العلم يعرفون قدر ماذا؟ قدر أهل العلم، ويعرفون ما يستحقه أهل العلم من الإكرام ومن ما يعني ومن ما ومن يعني من الأمور الطيبة التي هي قليل في حقهم وفي حق ما يحملون ما يحملونه من العلم. قال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه مشرف عليهم يراهم. إذا تكلم في التفسير فهو من أئمة هذا الشأن، وإذا تكلم في المغازي كأنه يقول كأنه مشرف عليهم يراهم. وهذا من غزارة علمه ومن يعني عظيم هذا العلم الذي يعني يحمله في صدره مما تعلمه من ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأمر مما يعني قد أخبرنا به الشرع، وهو أن هذا العلم يرفع المسلم ويزيده حظا في الدنيا وفي الآخرة. وهو كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره، أي لما تولى الولاية، قال وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش، يغمزون له، أي أنك مولى فلا تجلس ماذا مع ابن عباس وهو الوالي، تجلس معه في هذا المكان الذي هو أرفع منك على ظنهم. قال: فتغامزوا بي قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. يزيد الشريف ماذا؟ شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. عمر رضي الله عنه حينما استخلف نافع بن عبد الحارث كما ثبت عنه في الصحيح أنه استخلف نافع بن عبد الحارث على أهل مكة، ثم أتى نافع إلى عسفان فوجده عمر رضي الله عنه وقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني من تركت مكانك؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة، استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مملوك من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا العلم يزيد صاحبه شرفا ويزيده قربا من الله سبحانه وتعالى إذا اتقى الله به، وإذا ابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الناس واستقوى بالله سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله عز وجل، ولم يكن في قلبه حظ من حظوظ الدنيا من طلب شهرة أو طلب جاه أو نحو ذلك، فهذا العلم يزيد صاحبه شرفا ويرفعه في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فهي الرفعة من الله سبحانه وتعالى إن اتقى العبد ربه سبحانه وطلب هذا العلم خالصا لوجه الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن دعلوق قال: كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال: أعوذ بالله من شركم.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق بالذال، بالذال يعني ابن ذعلوق، قال: كان الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم من سادات التابعين ومن أئمة هذا الدين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم قال: وبشر المخبتين. قال ماذا؟ وبشر المخبتين. قال عبد الله بن مسعود وهو الإمام المبجل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال عبد الله بن مسعود: يا أبا يزيد، يخاطب الربيع بن خثيم، قال: يا أبا يزيد، والله لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، وإني إذا رأيتك ذكرت المخبتين، ذكرت المخبتين، لأنه كان كثير العبادة والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما كان عليه من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مثال فقط على ما كان عليه سلف هذه الأمة. يقول هذا الإمام وهو الربيع بن خثيم حينما يأتيه، حينما قال إذا أتوه يعني أصحابه كما جاء في بعض الروايات، إذا أتوه يعني أصحابه، قال: أعوذ بالله من شركم. ماذا يقصد بهذا؟ جاء في روايات أخرى أنه كان يتبعه يوم الجمعة، يتبعه شاب من أصحابه، وهذا مما يعني قد جاء النهي عنه كما سبق، أن ابن مسعود وعدد من سادات التابعين ومن سادات الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تبعهم أحد ماذا قالوا؟ قالوا: يا فلان، عندك شيء؟ هل عندك سؤال؟ فإنها ماذا؟ مذلة للتابع، فتنة للمتبوع. فكان الربيع بن خثيم كان إذا تبعه هذا الشاب قال: أعوذ بالله من شركم، يعني لا تتبعني. وجاء كذلك في روايات أخرى أن بعض أصحابه جاءوا إليه فقالوا: يا أبا يزيد، جئنا لتحمد الله فنحمده معك، ولتذكر الله فنذكره معك. فقال: الحمد لله أنكم ما جئتم لتقولوا لتشرب وأشرب معكم، أو لتزني وأزني معكم، ثم قال أعوذ بالله ماذا؟ يعني أعوذ بالله من شركم، أو كما قال رحمه الله، يعني أن هذا الأمر الذي فيه رفعة لي وفيه إرادة الشهرة لي، أنا أستعيذ بالله ماذا؟ من هذا الشر، حتى لا يقع في قلبي شيء من الافتتان بهذا الكلام وهو إرادة شيء من أمور الدنيا. فلذلك كان يقول أعوذ بالله ماذا؟ من شركم، ولا يقصد بهذا ذمهم، لكن هذا الأمر الذي يقع منهم قد يكون فيه ماذا؟ فتنة له، من مدح له أو من اتباع له وتعظيم، فلذلك كان يقول لهم أعوذ بالله من شركم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه، وهذه يعني قد تقع من النساخ، قد تقع من ماذا؟ من النساخ. ولفظة عليه السلام لا بأس أن يعني إن كانت من قبيل الدعاء، لكن حين يكون هناك تخصيص يعني بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يصلح، بل يقال يعني كما هو مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم فيقال رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه مر بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ والقصاص هم الذين قد يتكلمون في دين الله عز وجل من دون علم ومن دون معرفة بأحكام هذا الشرع وبالناسخ والمنسوخ من العلم. فلذلك سأله علي رضي الله عنه فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا. قال هلكت وأهلكت. لماذا؟ لأنك إن تصدرت للناس وأردت نفعهم ووعظهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى يحتاج منك هذا الأمر إلى أن تكون عالما بأحكام الشرع، عارفا بما دلت عليه الشريعة وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأمرهم بأمر قد نسخ، وقد تنهاهم عن نهي قد نسخ في الشرع. فإذا الواجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي وأن تكون في هذا الأمر عارفا بأحكام دينك وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه السنة وبكلام العلماء وتفصيلات الفقهاء وما أخبروا به من أحكام الشرع وما فصلوا فيه من أحكام الشريعة. فهذا كله يستدعي منك أن تكون مطلعا على هذا الأمر قبل أن تتصدر للناس وتعظهم أو تذكرهم بشيء قد يكون في كلامك باطلا، فلذلك تهلك وتهلك الناس. وهذا الذي حذر منه رضي الله عنه جاء نحوه كذلك عن ابن عباس أنه قال لقاص من القصاص قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. هلكت حينما تصدرت وعلمت الناس شيئا قد يكون الشرع لم يأمر به أو قد أمر به ثم نسخ، فلما قمت بهذا كنت قد يعني افتريت على دين الله وعرضت نفسك للسؤال وكذلك أضللت غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض ماذا؟ العلماء، حتى إذا لم يجدوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال هلكت وأهلكت، ضللت بإرشاد الناس إلى أمر لم يرشد إليه الشرع، وأضللتهم حينما أرشدتهم إلى أمر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلم أن يكون حذرا في هذا الأمر ولا يغتر بثناء الناس، لأن البعض قد يرى منك معرفة بأمور الشرع فيزداد مثلا اطمئنانا لك وسؤالا لك عن أحكام الشريعة. والنفس تهوى وتحب ماذا؟ وتحب الثناء، وتستحي من قول لا أدري أو من قول أني لازلت في طريق التعلم ولم أحصل من العلم إلا الشيء القليل. فلذلك على المرء أن يذكر نفسه بين الفينة والأخرى، كلما وجد مدحا من الناس يذكر نفسه بهذا، وهو أن لا أتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يعني تعلمته وأدركت أنه قد ثبت في السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، ثم بعد ذلك أعلمهم. والشرع قد حذر من هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أمر بماذا؟ أمر بأن يعني يحذر المسلم من هذا الأمر أشد ماذا؟ أشد الحذر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم عليه ألا يقتحم هذه الأبواب الخطيرة ويدخل فيها ويهلك نفسه ويكون سببا في هلاك الناس. طيب تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة
قبيصة بن عقبة
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة، فقال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
نعم. ثم أخرج كذلك هذا الأثر أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو العابد الزاهد من سادات التابعين، كان يعني حينما سأله هذا الرجل وجاء إليه من مكان بعيد، قال يعني حينما قال له: أتيت أسأله عن مسألة، قال: ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري. وهذا من تدافع الفتية عند هؤلاء الأجلاء رضي الله عنهم ورحمهم، يقول: أنت يعني قد قطعت هذه المسافات كلها وما وجدت أحدا من العلماء لتسأله حتى تأتيني وتسألني. فكأنه يحيله إلى ماذا؟ إلى غيره، من باب تدافع ماذا؟ الفتية وعدم المسارعة إليها. وهذا كما مر معنا أنه كان منهم من شدة خشيتهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني في كلامهم شيء من نسبة شيء إلى دين الله سبحانه وتعالى ليس منه، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم، ينسى العلم. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو إرشاد منه رضي الله عنه وأرضاه إلى أن من أراد العلم فعليه بالبعد عن المعاصي، وعليه بخشية الله سبحانه وتعالى وتقواه. وهو كما ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. هذا العالم الجليل ابن مسعود رضي الله عنه في قوله هنا: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، أي إن أردت يا طالب العلم حفظ هذا العلم والاستزادة منه والسير على درب العلماء، فعليك بالبعد عن الذنوب والخطايا. الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء وجلس بين يدي الإمام مالك، ورأى الإمام مالك منه شدة الذكاء والفطنة والنباهة، قال له وأوصاه بوصية عظيمة، وصية تكتب بماء الذهب، قال: إني أرى الله عز وجل قد ألقى في قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حريصا على هذا الأمر، بل قد جاء عنه أنه قال رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فهذه الذنوب لا شك أنها تكون سببا في ظلمة القلب، والعلم إنما هو نور لهذا القلب، فتأتي هذه الظلمة وتطفئ هذا النور. فعلى من أراد العلم ومن أراد حفظ هذا العلم عليه أن يبتعد عن المعاصي، ويراقب نفسه، ويذكرها بالله سبحانه وتعالى بين فينة وأخرى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية ماذا؟ عكس ذلك. وإن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب، سوادا في الوجه وظلمة في القلب، وبغضة في قلوب الخلق، وضيقا في الرزق، ويعني ضيقا ماذا؟ في الرزق. فلذلك أرشد عليه من الله الرحمة والرضوان إلى هذه الأمور، وهي أن هذه المعاصي هي سبب لماذا؟ لإطفاء هذا النور الذي هو في قلبك، فعليك بالبعد عن هذه المعاصي، فهذا النور الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك لا تطفئه بظلمة المعاصي والذنوب والخطايا. فنسيان العلم إنما يكون ماذا؟ بالخطيئة يعملها. وإن ورد على المسلم وارد أو أخطأ أو أذنب، فعليه بالاستغفار، وعليه بسرعة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ربك غفار تواب رحيم سبحانه وتعالى، يقبل التوبة من عبده ويجيب دعوة داعيه. فعليك بالإقبال والمسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار. وهذا قد مر معنا سابقا، وهو كما ذكرنا أن فيه دلالة على حرص ابن عباس رضي الله عنه على تعلم العلم، وعدم اتكاله على أن المدينة وما حولها قد يعني وجد فيها العلماء، وإنما يكتفى بذلك. لا، ما اكتفى بهذا رضي الله عنه، بل جد واجتهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وعلى التحصيل والاستزادة من العلم، مع أنه كان حينما يقيل عند باب أحدهم قال: لو أردت أن يعني يؤذن لي عليه لأذن لي، من ما يعرف منهم من تقديرهم وحبهم لابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول: كنت أبتغي ماذا؟ طيب نفسه، أي أن هذا العلم حتى لا يخزنه عليك العالم ولا يحرمك من شيء منه، ينبغي أن تخرجه منه بطيب نفس. بطيب ماذا؟ نفس. فإن طابت نفسه أخرج لك من العلم الشيء الكثير، لكن إن لم تطب نفسه فقد يعني تحرم من كثير من علمه كما يعني أخبر سلف هذه الأمة. لذلك هذا الأمر يدل على حرص ابن عباس رضي الله عنه على العلم وعلى تحصيله، وكذلك يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بكيفية تحصيل العلم. فالعلم لا ينال بسوء الأدب، بل لا بد من تعلم الأدب قبل تعلم ماذا؟ قبل تعلم العلم، كما أخبر عدد من سلف هذه الأمة. لابد من أن يعرف طالب العلم الآداب التي يحصل بها هذا العلم، كيف أنال العلم، وفي أي وقت يسأل الشيخ وتحصل منه هذه العلوم التي أنتفع بها، وما الذي يجب على طالب العلم، وما الذي يجب على العالم. هذه كلها، هذه المسائل بينها وفصلها العلماء في كتبهم فيما يسمى بأدب آداب طالب العلم. فلذلك هذا الأمر كان ظاهرا واضحا في هذا الصحابي الجليل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تأدب ونال هذا الشرف من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بما كان عليه الصلاة والسلام من إرشاد وتعليم وتأديب، أيما تأديب عليه الصلاة والسلام. فهو قد نال رضي الله عنه، أي ابن عباس نال من هذا العلم الشيء الغزير الذي كان يجعله يعني يكون متأدبا في طلب العلم، عارفا كيف يحصله وكيف يطلبه، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
نعم، ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث ابن عون قال: كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، أي يضبطونه بلفظه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحسن وإبراهيم والشعبي فيحدثون بالمعاني، وهذا قد مر كذلك معنا، وقلنا إن الضابط في هذا أن يرويه بالمعنى إذا كانت روايته لا تغير المعنى ولا تحيل المعنى، وكان من يعني أهل العلم العارفين بما يحيل المعاني ويغيرها، ولا يكون هذا الأمر لأي أحد يقول أروي الحديث بالمعنى يقال هذا غير صحيح، بل أهل العلم إنما يروون بالمعنى لأنهم عرفوا ما يحيل المعنى وما لا يحيله. لذلك حينما رووا هذه الأحاديث وإن لم تكن بعضها باللفظ، وإن كان الضبط باللفظ هو الأفضل، لكن كذلك الإتيان به بالمعنى إن كان بما لا يحيل المعنى عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما أجازه العلماء، وهذا قد يعني سبق معنا في دروس قد مضت. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.